شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات من آيات الصيام. ضيف البرنامج الدائم هو صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ دكتور طه عابدين، أستاذ تفسير وعلوم القرآن في جامعة أم القرى في مكة المكرمة. مرحبا بكم صاحب الفضيلة.
حياك الله فضيلة الشيخ عبد العزيز، وحيا الله المشاهد والمستمع الكريم في كل مكان من الأرض.
لا زال الحديث حول قول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الآية الكريمة. ولعلنا قد وصلنا الآن إلى الحديث حول الاعتكاف في هذه الأيام والليالي المباركة.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل القرآن نورا وهدى وشفاء ورحمة، والصلاة والسلام على المبعوث من أم القرى إلى سائر أهل القرى وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. كما ذكرت فضيلة الشيخ أبو نورة، الله عز وجل ختم آيات الصيام بالكلام عن قضيتين. القضية الأولى في قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال العلماء: تفيد هذه الآية مشروعية الاعتكاف لأن الله أقره ورتب عليه أحكاما، وقوله في المساجد لبيان للواقع، بيان لواقع الاحتكاف، والاحتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى مع الانقطاع والخلوة، أن يخلو الإنسان بربه وأن لا يدخل بيته إلا لضرورة قضاء الحاجة. هذا هو الاعتكاف الذي عرفه يعني العلماء، إن الإنسان ينقطع، وأن ينقطع في المسجد، وأن ينقطع لعبودية الله. يعني ممكن تجلس في المسجد وتنام، هذا لا يسمى احتكافا، وإنما ينقطع بنية صادقة، وينقطع في المسجد، لا يكون الاحتكاف في البيت وإنما يكون في المسجد، وأن يتفرغ الإنسان لعبودية الله سبحانه وتعالى وذكره. ولهذا قال: تفيد أن الاحتكاف المشروع لا يكون إلا في المسجد، وهو مشروع في كل مسجد. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لهذا العموم، فلا يختص بالمساجد الثلاثة كما قيل، وما جاء في حديث حذيفة: لا احتكاف إلا في المساجد الثلاثة، يعني المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. العلماء قالوا: إن صح فالمراد بذلك الاحتكاف الكامل، أما ما يطلق عليه مسجد فيجوز يعني بل يشرع فيه الاحتكاف. ولهذا قال العلماء: ظاهر الآية يفيد الاحتكاف في كل مسجد، لكن العلماء قالوا: يفضل المسجد الذي تقام فيه الجماعة وتقام فيه الجمعة حتى لا يخرج الإنسان ولا يفارق مكانه، ولهذا إن الإنسان ينبغي أن يكون في هذا المسجد. تفيد النهي عن مباشرة النساء حال الاحتكاف لأنها هي فترة للتجرد لله سبحانه وتعالى، ومن ثم امتنعت فيها المباشرة تحقيقا لهذا التجرد الكامل الذي تنسلخ فيه النفس من كل شيء. ولهذا قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولهذا قال العلماء أن الوضع من مفسدات الاحتكاف، ووجه يعني كونه مبطلا لأن جاء النهي عنه خصوصا كما ذكر ذلك العلماء. قال ابن كثير رحمه الله: قال: إن المعتكف يحرم عليه النساء، يحرم عليه النساء ما دام معتكفا في مسجده، ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد له منها، فلا يحل له أن يتلبس فيه، لا يجلس إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك. ثم قال: من قضاء الغائط أو أكل، وليس له أن يقبل امرأته. وقال: ولا يضمها إليه، ولا يشتغل بشيء سوى احتكافه، ولا يعود المريض. هذه كلها ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله، لكن يسأل عنه قال وهو مار. فلهذا هذه يعني إنه من الآداب التي جاءت في هذه الآية في قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال العلماء: فيها بيان لشرف المساجد، لأن المساجد خصصت لعبودية الله، خصصت لذكر الله عز وجل. كذلك قال العلماء: تدل على أن الاحتكاف يكون في رمضان ويكون في آخر الشهر، لأن الله جل جلاله ذكره في آخر آيات الصيام، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما صح فيه الحديث بأنه احتكف في العشرة الأول، يريد ليلة القدر يلتمس فيها هذه الليلة، ثم قال: احتكفت العشرة الأوسط أو العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: من أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره الاحتكاف في العشر الأوائل، وكذلك في العشر الثانية من رمضان، وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاحتكاف للعشر الأواخر. لماذا يحتكف الإنسان؟ لأنه تحريا لهذه الليلة العظيمة، وهي ليلة القدر، وإن شاء الله لنا كلام خاص عن فضل هذه العشرة وعن فضل ليلة القدر، وكيف ينبغي للمؤمن أن يشمر لها لما فيها من خير ولما فيها من فضل. تفيد أن السنة في المعتكف ملازمة مكان واحد في المسجد، لأن العكوف هو المقام في الموضع، كما قال تعالى: يعني ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي جالسون يعني أمام يعني هذه الأصنام. فلهذا الإنسان ينبغي له حال الاحتكاف أن يختار مكانا واحدا وأن يلتزمه في لعبودية الله سبحانه وتعالى. لهذا أن السنة في المعتكف ملازمة مكان واحد في المسجد. هذه فيما يتعلق بهذه الشعيرة العظيمة، إن الإنسان ينبغي أن يعتكف، وينبغي أن يكون احتكافه في المسجد، وينبغي أن يكون احتكافه في العشر الأواخر، وأن يتفرق حال العبادة حال الاحتكاف لعبودية الله. لأننا ألاحظ بعض رجال الأعمال، بعض الناس اللي عندهم مسؤوليات، يأتي هو معتكف يشغل الناس اللي حوله. يعني إذا جئت للاحتكاف، لا تجارة، لا وظيفة، لا انشغال، إلا بالصلاة، إلا بذكر الله، إلا بتلاوة القرآن، إلا بمراجعة النفس، التفكر في الآخرة، هذا الذي ينبغي للمعتكف أن يشغل نفسه به. بعد أن بيّن الله هذه وبيّن ما أحله من قبل ذلك: أحل لكم ليلة الصيام، وهنا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، حتى لا يتساهل الناس في هذه الأمور، قال: تلك حدود الله. تلك حدود الله، هذه تفيد أن أوامر الله حدود له، لا ينبغي للمسلم أن يتعداها، وإنما ينبغي أن يلتزم يعني هذه الحدود. ولهذا تفيد أنه ينبغي البعد عن المحرمات، سواء كانت المحرمات التي حرمت للعبادة أو المحرمات العامة التي حرمها الله عز وجل. ولهذا تلك حدود الله ما قال فاجتنبوها، وإنما قال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها.
الله أكبر.
ولهذا جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. ولهذا السلف يتركون يعني الحلال مخافة أن يقعون شنو في الحرام، تلك حدود الله فلا تقربوها. ولهذا قالوا هذا أبلغ في التحريم، لأنه لا تقربوها يشمل ذلك النهي عن المحرم وعن الأمور التي تفضي إلى هذا المحرم. يعني عندما يقول الله عز وجل عن الزنا إننا لا نقربه، أي كل وسيلة توصل إلى هذه إلى الزنا ينبغي للإنسان أن يبتعد عن من ذلك النظر ومن ذلك الأمور التي يعني حرمها الله عز وجل. ولهذا قال العلماء تفيد أن المؤمن إذا بان له الحق اتبعه. لأن لماذا يبين الله هذه الآيات؟ كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، أي يلتزمون هذه الحدود ولا يتجاوزونها. لأن الإنسان إذا قيل لك بأن الذي خلقك حرم عليك هذه الأشياء ينبغي أن تبتعد يعني عنها. ولهذا الله بيّن في كتابه الآيات الشرعية بيانا واضحا، والقرآن كتاب مبين، وبيّن كذلك الآيات الكونية التي تدل على الله عز وجل. كذلك تفيد أن العلم سبب للتقوى، يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وبداية آيات الصيام كانت عن التقوى، كما بيّن الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال العلماء تفيد علو مرتبة التقوى، لأن الله شرع الصيام من أجل الوصول إليها، وجعل هذه الأحكام من أجل الوصول إليها، وبيّن الله هذه الآيات في كتابه من أجل الوصول إليها. ولهذا إن الآيات القرآنية تريد أن توصل المؤمن إلى هذه الغاية، وهذا ما يريد الله عز وجل أن يصل إليه الصائم، وهو أن تتحقق عنده هذا المعنى العظيم، وهي التقوى. إن المتقين في جنات وعيون في مقام أمين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أسأل الله أن يجعلني وإياك والمستمع وكل من يعني يشاهد هذه الحلقات ومن نقلت إليه أن يجعلنا الله عز وجل جميعا من المتقين، وممن يصومون رمضان إيمانا واحتسابا، وممن يقومونه إيمانا واحتسابا، وممن يكتب الله لهم فضل هذه الليالي العظيمة التي سوف يأتي الكلام عنها وهي العشر الأواخر.
اللهم آمين. سبحان الله، يعني الناظر لهذه الآيات الكريمة يرى تلك الدقة العظيمة من الشارع الكريم في تزكية هذه النفوس.
جميل.
في بيانها، بيان هذه العبادة حكما، وبيان منزلتها عند الله عز وجل، ثم قضية الاعتكاف وتزكية النفس، وكأن المراد كما ذكرتم شيخنا الكريم هو تحقيق هذه التقوى. نسأل الله عز وجل أن يحقق لنا وإياكم ذلك.
هي شيخ عبد العزيز رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، يعني أنت مفترض تجهز نفسك لغسل كامل لهذه النفس
الله
من خلال هذه الأيام المباركة. ولهذا هذه من رحمة الله بنا أن جعل لنا هذه المحطات العظيمة حتى يرفع الله بها درجات. لهذا رغم أنف إمرئ دخل عليه رمضان وخرج هذا الشهر ولم يغفر له، لما لكثرت ما فيه من فضائل وفرص للمغفرة ولرفعة الدرجات.
شكر الله لكم شيخنا الكريم. شكرا لكم أنتم أيها المشاهدين، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.